بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان بحثنا في مورد الشك في الجزء الأخير بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، وذكرنا الصور المتصورة في هذا المجال. وبخصوص الصورة الثالثة وهي الشك في الجزء الأخير مع الاشتغال بجزء مرتب شرعا على الجزء الأخير غير مانع من تداركه على تقدير عدم الاتيان بالجزء الأخير، كما إذا شك في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب. وقلنا بأن السيد الخوئي قدس سره بحسب مبناه من اعتبار الشرطين قال بعدم جريان قاعدة التجاوز، ونحن قد ناقشناه قدس سره بالنسبة إلى الدليل، وإن وافقناه بالدعوة وقلنا بعدم الجريان من جهة الدخول في غير المشكوك من غير الصلاة، والحال الذي يفهم من الدليل أن التجاوز عن محل المشكوك متوقف على الدخول في جزء آخر من نفس الصلاة، والتعقيب ليس من أجزاء نفس الصلاة. وبخصوص جريان قاعدة الفراغ في هذه الصورة الثالثة قد وافقناه قدس سره بعدم جريان القاعدة، وذلك لعدم إحراز عنوان الفراغ لاحتمال عدم الاتيان بالجزء الأخير من الصلاة وهو التسليم. ونستثني هنا الوضوء، فإن قاعدة الفراغ تجري حتى مع الشك في الجزء الأخير منه مع الاشتغال بشيء آخر ولو لم يتجاوز محل التدارك. نعم، يعني وإن كان الدخول في الشيء الآخر مانعا من التدارك بالنسبة إلى الجزء الأخير من الوضوء. يعني ولو لا يزال محل الجزء الأخير موجودا من الوضوء ولم يتجاوزه، لا دخل في الشيء، ولكن هذا الدخول هذا الشيء الذي دخل فيه لا يمنع التدارك، وكأنه لا يزال في محل الجزء الأخير، ولكن مع ذلك نقول بجريان قاعدة الفراغ. إذن نقول بأنه قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء الأخير في هذه الصورة الثالثة وهو الاشتغال في التعقيب، نعم، لا تجري بالنسبة إلى الصلاة ولا تجري بالنسبة إلى الغسل، وإنما تجري بالنسبة إلى الوضوء فيما إذا شككنا في الجزء الأخير من الوضوء، نعم، ودخلنا في شيء لم يمنع التدارك من الجزء الأخير، ولكن مع ذلك نقول بمجرد الدخول في شيء آخر يوجب جريان قاعدة الفراغ عن الوضوء.
نعم.
كما إذا شك في مسح الرجل اليسرى مع الاشتغال بالصلاة أو بالدعاء المأثور بعد الوضوء. لماذا هذا الاستثناء؟ يقول: وذلك لورود دليل خاص في ذلك. والدليل الخاص هو صحيحة زرارة المتقدمة التي ورد فيها: فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشكك في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك وضوءه لا شيء عليك فيه إلى آخر الرواية. الرواية هم في الوسائل مجلد 1 أبواب الوضوء باب 42 حديث 1. فإن المستفاد منها أنه لا فرق بين الشك في الجزء الأخير وغيره من الأجزاء في عدم الاعتناء بالشك في أجزاء الوضوء بعد الاشتغال بشيء آخر. وحيث أن هذا الحكم على خلاف القاعدة، لأنه القاعدة هو عدم الجريان، لأنه لا يزال المحل موجودا، ولأننا شككنا في الجزء الأخير، عنوان الفراغ لم يحرز، قاعدة الفراغ لم تتحقق. ولكن هنا لهذا الدليل الخاص نقول في خصوص الوضوء، نقول إذا شككنا في الجزء الأخير وقد دخلنا في أي شيء آخر يوجب جريان قاعدة الفراغ تعبدان. وحيث أن هذا الحكم على خلاف القاعدة يجب الاقتصار على مورد النص وهو الوضوء. وعلى هذا لو شك في الجزء الأخير من الغسل أو التيمم مع الاشتغال بشيء آخر كالصلاة فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ، بل لا بد من الاعتناء بالشك. واضح؟ إذن المستثنى الوحيد لوجود الدليل الخاص هو الوضوء، ولولا هذا الدليل الخاص لألحقنا الوضوء بباقي الأمور، يعني بباقي المركبات التي لو شككنا في الجزء الأخير ودخلنا في شيء آخر لا يمنع التدارك. نعم
صحيح.
ففي هذه الحالة لعدم إحراز عنوان الفراغ لا تجري قاعدة الفراغ، بل يجب الاعتناء بالشك والإتيان بالجزء الأخير. هذه 3 صور ذكرناها وذكرنا أحكامها. الصورة الرابعة والأخيرة وهي أن يشك في الجزء الأخير بعد الإتيان بالمنافي العمدي والسهوي. شوف المنافي في الصلاة تارة العمدي منه مبطل، مثل الكلام، تعمد الكلام مبطل، وتارة يكون شنو
سهويا،
حتى وإن كان سهويا مبطلا، مثل شنو؟ مثل الحدث، مثل الاستدبار، نعم القبلة، حتى وإن كان سهوا موجب البطلان. لذا نقول وهي أن يشك، الصورة الرابعة أن يشك في الجزء الأخير بعد الإتيان بالمنافي العمدي والسهوي، كما إذا شك في التسليم بعد الحدث أو الاستدبار عن قبلة أو السكوت الطويل الموجب للإخلال بالموالاة المعتبرة. وقد اختار السيد الخوئي قدس سره في هذه الصورة عدم جريان قاعدة التجاوز، وذلك بناء على اعتبار كون محل المشكوك فيه سابقا على الغير بحسب الجعل الشرعي. يعني أن يكون الجزء السابق مجعول شرعا بما أنه سابق على المدخول فيه في جريان قاعدة التجاوز، وهذا الشرط غير محقق في هذا الفارض، وذلك لعدم اعتبار كون التسليم قبل المنافي العمدي والسهوي. يعني ما عندنا في الدليل قام بأنه يجب أن يكون التسليم قبل هذه الأمور المنافية، وذلك لعدم اعتبار كون التسليم قبل المنافي العمدي والسهوي، بحيث لو لم يقع المنافي بعده لم يصح التسليم. ما عندنا هيك دليل. فلذا قال بعدم جريان قاعدة التجاوز، لأن قاعدة التجاوز عند السيد الخوئي متوقفة على شنو؟ على شرطين. الشرط الأول الجعل الشرعي بالسابق بالنسبة إلى المشكوك فيه، والجعل الشرعي بحيث يجعل الجزء المدخول فيه مترتب شرعا بالتأخر عن ذلك المشكوك. شرطين. فيقول بأنه الشرط الأول غير موجود، ما عندنا دليل يقول بأنه التسليم لا يكون صحيحا إلا إذا كان سابقا على العدد، إلا إذا كان سابقا على الاستدبار. التسليم يكون صحيحا أعم من أن يكون وراء بعده حدث أو لم يكن. فلأن هذا الشرط الأول غير موجود، فلذا قال بأنه شنو؟ قاعدة التجاوز لا تجري. ونحن وإن ناقشناه قدس سره بالنسبة إلى اعتبار الشرط المذكور، ولكن مع ذلك نتفق معه قدس سره بالقول لعدم جريان قاعدة التجاوز، وذلك لأن التجاوز عن محل الشيء المشكوك وهو التسليم على الفارض إنما يتحقق بالدخول في الأجزاء التي تكون متأخرة على المشكوك بحسب الجعل الشرعي. ومن الواضح فإن الحدث والاستدبار والسكوت الطويل ليست أجزاء للصلاة أولا، وثانيا غير متأخرة عنه بحسب الجعل الشرعي. فإذا اتفقنا مع السيد الخوئي، ولكن السيد الخوئي قال لأنه السبق غير متحقق بالجعل الشرعي، سبق التسليم، فلذا لا تجري قاعدة التجاوز. احنا ناقشنا السيد الخوئي بأنه ماكو شرط بالنسبة إلى السابق، الشرط الوحيد هو الشرط الثاني أن يثبت بالجعل الشرعي ترتيب المدخول فيه متأخرا عن ذلك المشكوك فيه. فنتفق معه لأنه الشرط الثاني غير متحقق هنا أيضا. واضح؟ لأن الحدث لم يكن جزءا أولا، وثانيا يعني أصلا من الواضح هذا الأمر، ولم يكن، فإذا لم يكن جزءا ما إلى معنى أن نقول بأنه شنو قد جعل مترتبا ومتأخرا على التسليم. فلفقد الشرط الثاني في جريان قاعدة التجاوز نقول بعدم جريانها. السيد الخوئي يقول شنو؟ بفقد الشرط الأول وهو السابق. والحاصل نقول بعدم جريان قاعدة التجاوز لا لعدم تحقق السابق بالجعل الشرعي كما يقوله السيد، بل لعدم تحقق التأخر بالجعل الشرعي. وأما بخصوص قاعدة الفراغ، هذا الكلام كان في قاعدة التجاوز، وأما بخصوص قاعدة الفراغ فإنها تجري في هذه الصورة، وذلك لتحقق بعنوان الفراغ والمضي عنها حقيقتان، وشك في صحتها وفسادها، فيحكم بصحتها لقاعدة الفراغ. وأما أنها مضت حقيقتان لأنه اشتغل بشيء بعدها بحيث صار هذا الشيء مانعا لإمكان تدارك التسليم على تقدير عدم الإتيان به، لأنه حدث بعد أحدث، فالحدث يمنع من شنو؟ من تدارك التسليم لو كان في الواقع بأنه لم يسلم. وكذلك الاستدبار، يعني شنو؟ يعني التجاوز عن المحال يتحقق. ليش؟ لأنه التدارك غير ممكن بعد الدخول في الحدث، يعني بعد صدور الحدث والاستدبار. فلذا يكون الشك في صحة الصلاة وبطلانها، فقاعدة الفراغ تحكم بصحتها. ولا بد من الالتفات إلى أمر، وهو أن هناك خلافا بين الفقهاء بالنسبة إلى من أحدث أو استدبر أو أتى ببعض المنافيات للصلاة بعد التشهد وقبل التسليم، مع فرض نسيان التسليم بأن اعتقد خروجه من الصلاة. يعني تشهد ثم أحدث مثلا أو استدبر القبلة ظنا منه شنو؟ أنه انتهت الصلاة. بعد أن استدبر أو أحدث تذكر بأنه لم يأتي بالتسليم، ترك التسليم نسيانا، هذا هو مفروض المسألة.
نعم.
إذن حصل المنافي بعد التشهد وقبل التسليم بحيث انصرف عن الصلاة باعتقاد أنه قد أتى بالتسليم واتمت، بعد الإتيان بالمنافي تذكر بأنه لم يأتي بالتسليم نسيانا. هذه هي المسألة المختلف فيها. فقال بعض منهم الميرزا النائيني قدس سره بفساد الصلاة لوقوع المنافي في أثنائها وقبل إتمامها، على القاعدة بأنه متى ما حصل حدث في أثناء الصلاة قبل إتمامها يوجب فساد الصلاة أو أي منافي. وقال السيد اليزدي في العروة في فرض الإتيان بالمنافي بعد التشهد وقد نسي التسليم بأن اعتقد خروجه من الصلاة، قال أن الصلاة في هذا الفرض صحيحة، وذلك لشمول حديث لا تعاد بالإضافة إلى السلام المنسي، بحيث هذا الشمول يخرج الحدث عن كونه حدثا في أثناء الصلاة. نعم. فلذا تكون الصلاة صحيحة. يقول نفس اعتقاده بأنه قد أنهى الصلاة نعم يكون مشمولا لماذا؟ لقاعدة لا تعاد. فيكون التسليم قد نساه من باب نسيان واجب غير ركني لا يوجب فساد الصلاة. طبعا المسألة تحتاج إلى بحث، بأنه لو قلنا بتوقف شمول الحديث، نعم لو قلنا بأنه الخروج من الصلاة متوقف على شمول الحديث، وشمول الحديث حديث لا تعاد متوقف على صدق الإتمام، لحصل دور، وهناك نقاش طويل. ولكن السيد اليزدي قال بصحتها، وتبعه السيد الخوئي أيضا قال بصحة الصلاة في هذا الفار.
نعم بسبب اعتقاد المصلي.
نعم التفصيل موكول إلى محله، هو هذا الفرع يذكره صاحب العروة في باب التسليم.
نعم.
من الصلاة، وهناك البحث موجود. إذا عرفت ذلك فنقول إن ثمرة جريان قاعدة الفراغ إنما تظهر على القول بفساد الصلاة في هذا الفرد، كما هو قول الميرزا النائني. يعني شنو؟ يعني إذا قلنا بأنه لولا قاعدة الفراغ لكانت الصلاة فاسدة، فقاعدة الفراغ تصححها. زين، فالجريان قاعدة الفراغ إلى ثمرة.
نعم.
في هذا الفار. وأما على القول بصحتها كما هو مذهب السيد اليزدي والسيد الخوئي قدس سرهما، فلا ثمرة لجريان قاعدة الفراغ، وذلك لصحة الصلاة مع قطع النظر عنها على الفار.
نعم.
أصلا حتى بدون قاعدة فراغ هي قاعدة لا تعاد صححتها.
نعم.
فتكون الصورة الرابعة على قول السيد اليزدي والسيد الخوئي، هذه الصورة الرابعة خارجة عن محل الكلام على هذا القول.
نعم.
نعم يمكن فرض المسألة لتدخل في محل الكلام أن يشك في السجدتين الأخيرتين.
نعم.
وما بعدهما من التشهد والتسليم بعد وقوع الحدث أو الاستدبار. يعني المشكوك مو بس التسليم بل السجدتين.
صحيح.
والتشهد والتسليم. فهنا قاعدة الفراغ تصحح. يعني طبعا مو في السجدتين اثنين لأنه ركن، في السجدة الواحدة مثلا، وشنو؟ والتشهد
والتسليم.
هنا قاعدة الفراغ لو قلنا بجريانها تصحح الصلاة، ولو قلنا بعدم جريانها فلا تصح، حتى على قول السيد الخوئي والسيد اليزدي. لأنه المسألة الخلافية وين؟ إذا حصل المنافي بعد التشهد وقبل التسليم.
نعم.
والحال أنه شنو إحنا وين؟ محل حديثنا قبل التشهد المشكوك، وهو شنو؟ يعني لو كان المشكوك الإتيان بالسجدة والتشهد والتسليم، فيكون أيضا من الجزء الأخير، ولكن ليس الجزء الأخير لوحده، الجزء الأخير وما قبله. فيكون المشكوك ليس خصوص التسليم بل المذكورات أيضا.
نعم.
ولا بد من الالتفات أيضا أن جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الجزء الأخير بعد السكوت الطويل إنما يتم إنما يتم في المركبات التي اعتبرت الموالاة بين أجزائها. هذا اللي يوجب شنو؟ يوجب بطلان الصلاة، ولكن قاعدة الفراغ تصححها كالصلاة والوضوء، لأن السكوت الطويل أو الفصل الطويل يوجبان عدم إمكان تداركه، أي تدارك المشكوك على تقدير عدم الإتيان به، لأنهما مخلان، يعني السكوت الطويل في الصلاة والفصل الطويل في الوضوء يخلان بالموالاة. وأما المركبات التي لا تعتبر الموالاة بين أجزائها كالغسل، ففي مثل هذه المركبات لو شك في الجزء الأخير مثل غسل الطرف الأيسر لا بد من الاعتناء بالشك والإتيان بالمشكوك، ولو كان الشك بعد زمان طويل، وذلك لإمكان التدارك لعدم اعتبار الموالاة في الغسل. فلذا يحتمل أن يكون في أثناء الغسل، يعني لم يكن شنو قد مضى عن الغسل، فلم يحرز عنوان الفراغ لتجري قاعدته في الغسل لو شك في الجزء الأخير. إذن السكوت الطويل أو الفصل الطويل إنما يوجبان جريان قاعدة الفراغ لعدم بقاء محل التدارك، فيما إذا اعتبر في المركب شنو؟ الموالاة. وأما إذا لم يعتبر في المركب بالموالاة مثل الغسل، فحتى لو كان بين إتمام الغسل وبين شكه مدة طويلة لأنه التدارك موجود، فإذن شنو؟ لا يزال بالمحل موجود. نعم يحتمل أنه في الواقع قد غسل الطرف الأيسر، فهو قد فرغ من الغسل. واحتمال آخر شنو موجود؟ أنه قد نسيه، غفل عنه، فيعني شنو؟ يعني المحل موجود، يعني في أثناء الصلاة، في أثناء الغسل. زين، فلم يحرز عنوان الفراغ لتجري قاعدته. نعم لو أحدث بعد الغسل مثلا،
نعم،
وشك في الجزء الأخير فتجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحته لعدم إمكان تدارك الغسل للطرف الأيسر. واضح؟
نعم.
كل الكلام بأنه حين الشك يمكن التدارك أو لا يمكن التدارك، هذه هي النقطة. فإذا كان التدارك ممكنا، ليش؟ لأنه إذا كان التدارك ممكنا عنوان الفراغ مو محرز،
صحيح،
يمكن أن يكون في الأثناء.
نعم.
بخلاف لو لم يكن شنو المحل التدارك موجودا، لا شك ولا ريب حقيقة أنه مضى عن الغسل وقد فرغ عن الغسل.
نعم.
ليش؟ لأنه التدارك غير ممكن.
نعم.
هذا بالنسبة إلى الشك في الجزء الأخير. ومن الموارد التي بحثها الفقهاء بالنسبة إلى جريان قاعدة الفراغ والتجاوز هو اشتراط احتمال الالتفات. بمعنى هل يشترط في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز احتمال الالتفات حين العمل أم لا يشترط ذلك في جريانهما؟ بل حتى مع عدم احتمال الالتفات والغفلة حين العمل، إذا شك في شيء فإن القاعدتين تجريان فيه، لأن في هذا المجال يتصور للمكلف الشاك صورتان: الأولى أن يكون الشاك قاطعا بكونه حين العمل كان غافلا عن المشكوك عند قطع بعدم الالتفات، قطع بالغفلة، فيكون احتمال الصحة من جهة احتمال مصادفة الواقع من باب الاتفاق. الصورة الثانية أن يكون الشاك محتملا لكونه حين العمل كان ملتفتا، بمعنى عدم العلم بالالتفات لا العلم بعدم الالتفات والغفلة. ففي هذه الصورة يكون احتمال فساد العمل من جهة احتمال الغفلة، واحتمال الصحة من جهة احتمال عدم الغفلة.
نعم.
إذن الصورة الأولى هي العلم بالغفلة.
نعم.
والصورة الثانية
عدم
العلم بالغفلة واحتمال الالتفات. وأما مع صورة العلم بالالتفات فهي خارجة عن محل البحث لعدم إمكان تصور الشك مع العلم بالالتفات. إذا كان عالما بالالتفات كيف يتصور
الشك؟
مثاله: إذا كان الشخص متختما بخاتم عند الوضوء أو الغسل ثم شك بأن الماء قد وصل إلى ما تحت الخاتم أم لا، ففي هذا الفرض يتصور أنه كان غافلا حين الوضوء والغسل عن وجود الخاتم بيده وتحريكه، غايته يحتمل وصول الماء تحت الخاتم مصادفة.
نعم.
أو أنه كان يحتمل حين الوضوء والغسل أنه كان ملتفتا إلى الخاتم وتحريكه ولم يكن قاطعا بالغفلة. فالصورة الأولى يكون قاطعا بالغفلة.
نعم.
الصورة الثانية شنو؟ يحتمل الغفلة. لذا وقع الخلاف في جريان قاعدة التجاوز والفراغ، هل يعتبر فيهما أن يكون محتملا للغفلة والالتفات أم أنهما تجريان حتى مع العلم بالغفلة حين العمل؟ حتى مع الغفلة حين العمل. هذا الخلاف الذي إن شاء الله نفصله غدا. صلى الله على محمد وعلى آله.
نعم.